أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة السادسة في المقولات العشر، المقولة لغة هي المحمولة، ومعنى مقولات يعني المحمولات، هذا كلام لغوي. لغة يراد بالمقولة التي تحمل، واضح؟ بعض مرات يستعمل اسمها المعنى حتى في كلمات بعض العلماء، يقول يقال عليه كذا يعني يحمل عليه كذا. زين، فالمقولة لغة لا يفرق فيها بين أن تكون ذاتية لما تحمل عليه أو عرضية على ما تحمل عليه، ولكنها في الاصطلاح يعني في هذا الاصطلاح، في اصطلاحنا في الحكمة، يراد بالمقولات خصوص المحمولات التي تكون أجناسا عالية ليس فوقها جنس. فكل جنس عالٍ ليس فوقه جنس يعبر عنه بأنه واحد من المقولات، ومجموع هذه أجناس الأجناس مجموعها يعبر عنها بمن؟ بالمقولات، وتسمى في اليونانية كاتيغوريا. كاتيغوريا هي من ضمن أبواب المنطق، إيه يسمونها كذا هذا الاسم. قال في المقولات العشر: وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات. إذن فيفترض إذن أن في كل ما في كل نوع، يفترض أن كل نوع يتصاعد في بسلسلة أجناس، فلكل نوع جنس، وإذا كان لهذا الجنس جنسا أعلى منه، وإذا كان لهذا الجنس الأعلى جنس، مهما افترضنا لا يمكن أن يذهب التسلسل لا إلى نهاية، لا يمكن أن لا يصل إلى حد. لماذا؟ لأنه سيستلزم تركب المتناهي من أجزاء غير متناهية. فإن قلت أن الإنسان مثلا، ما المانع إذا قلنا أن جنسه الحيوان، وجنس الحيوان الجسم النامي، وجنس الجسم النامي هو الجسم، وجنس الجسم هو الجوهر، وجنس الجوهر ألف الذي لا نعرفه لعله، وجنس ألف باء، وهكذا حسب تعبيرهم دواليك دواليك، ولا تصل إلى شنو؟ إلى حد. ما المانع من هذا؟ ربما أنتم لم تعرفوا أن للجوهر جنسا، ويحتمل أنه له جنس، ما المانع؟ بالمناسبة ليس كلامنا بمثال، يعني خاف بعضكم يحب يناقش بالأمثلة، ليس كلامنا في المثال، نتناقش عن أي ماهية. ما المانع أن تفرض أن لهذه الماهية أجناس متصاعدة لا إلى نهاية؟ إذا أنت استطعت أن تقنعني أن الجوهر بسيط، استطعت أن تقنعني أن الإنسان بالخصوص تنتهي سلسلة أجناسه إلى الجوهر، فأنا لك أن تقنعني أن كل نوع لا بد وأن يقف علمه عند حد بنحو القاعدة. إلا إذا أجيب لك كل مثال توقفني عند حد، كل مثال هاي شغلة تحتاج أمثلة كثيرة جدا. لا، احنا نريد منك القاعدة، انت تدعي ان الاجناس لابد وان تقف عند حد لا تتصاعد عنده، فاي دليل على هذه الدعوة؟ تلك الدعوة التي افترضتم فيها ان هناك اجناسا للاجناس، وان هناك مقولات لا مقولات فوقها، هذه الدعوة اصلا ما هو الدليل عليها؟ ليس من باب الفرض ان نفترض ان السلسلة لا تصل الى حد، شو المانع؟ الجواب أنه هذا يستلزم منه تركب المتناهي من أجزاء غير متناهية، لأنه تقدم أن الجنس جزء تحليلي من الإنسان أو من أي ماهية مركبة من جنس وفصل، وكذا الفصل جزء مختص تحليلي. فأنت إذا فرضت أن الأجناس تتصاعد لا إلى نهاية، ستفترض مع ذلك أيضا أن الأجزاء لا تصل إلى حد، فتكون أجزاء زيد مثلا أجزاء شنو، متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، مع أن زيد هو متناهي أو لا متناهي؟ مع أن زيدا متناهي، وأنت ستفترض له أجزاء لا متناهية. وقالوا ككبرى لها محل خاص في الاستدلال، قالوا أن المتناهي لا يتركب من أجزاء شنو غير متناهية. هاي كبرى لها موردها الخاص، هل هي بديهية أم تحتاج الاستدلال؟ الفكرة أن المتناهي لا يمكن أن يتركب من أجزاء شنو لا متناهي، لأنه متناهي، لأن إذا كانت لا متناهي سيكون هو أيضا بالتبع لا متناهيا. فبالنتيجة إذا آمنا بهذه الكبرى سيثبت لدينا أن الأجناس لا بد أن تتوقف عند حد واحد لا تتصاعد عنه إلى غيره. واضح الكلام؟ وسيلزم أيضا على القول بأن الأجناس لا تصل إلى حد، سيلزم إشكالا آخر، وهو إشكال أنه لا يمكن تعقل ماهية مركبة أبدا. لماذا؟ لأن الماهية إنما تتعقلها بتعقل أجزائها، فإذا كانت أجزاؤها غير متناهية واللا متناهي لا يتعقل تفصيلا بما هو لا متناهي، فسيلزم أنك لا تتعقل بالنتيجة شنو الماهية. فزيد أجزاء لا متناهية، إيش ما نتعقل زيد عنه بعد؟ أنا ما أقدر أتعقل زيد إذا كان زيد هو أجزاء لا متناهية، إلا تعقل إجمالي. وإحنا نفرض الكلام لا نريد التعقل الإجمالي، نريد التعقل الحقيقي بنحو الحد مثلا. على كل حال هذا دليل بسيط ذكر في المنطق على أنه لا بد أن تصل الأجناس إلى جنس عال ليس فوقه جنس، وهو ما عبر عنه بجنس الأجناس تارة، وعبر عنه بالمقولات أو بالمقولة تارة أخرى. قال الفصل الأول: تعريف الجوهر والعرب. جملة معترضة وكذا، يقول عدد المقولات، يعني كأنه بحثين ما أدري. قال: تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض. إذن فما هو المقسم شيخ عمار؟ الماهية. ومن هنا تعرفون أن الجوهر والعرض ليس من أقسام الوجود بما هو وجود. فإن قيل لك الواجب جوهر أم عرض، قلت له خارج تخصصا. وتعلمون أيضا من قوله تنقسم الماهية أن الجوهر والعرض معقولات أولية ماهوية، وليست معقولات ثانوية فلسفية أو منطقية، لأنها ماهيات نفترضها ماهيات، نفترضها معقولات أو أولى كما توضح تفسير المعقول الأول في محله. قال: تنقسم الماهية انقساما أوليا. انقسام عام، هي تقسيم، يصير تقسيم ثنائي إلى جوهر وعرض، انقسام بصورة عامة إجمالية. أما لو شئت التفصيل فإن أقسام الماهية أكثر، فالجوهر لوحده ينقسم إلى 5 أقسام، والعرض لوحده ينقسم إلى 9. واضح؟ لكن احنا بصورة عامة نقسمها إلى تقسيم ثنائي جامع، نقول جوهر وعرض، هذا مقصوده بقوله انقساما أوليا. تنقسم الماهية انقساما عاما إجماليا أوليا إلى شنو؟ إلى جوهر يعني ماهية جوهرية، وعرض يعني ماهية عرضية. ما هو أساس التقسيم؟ قال: فإنها يعني الماهية إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، إلى آخر كلامه، فشي يصير بش حالة؟ صير جوهر أو عرض؟ صير إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، راح يصير جوهر. فأساس التقسيم أن الماهية إذا وجدت خارجا هل توجد في موضوع تحتاج إلى الموضوع، أم أنها توجد لا في موضوع لا تحتاج إلى الموضوع. بدأ لا بد من تسليط الضوء على كلمة موضوع، فإنها من المشتركات اللفظية. موضوع تارة يطلق ويراد به ما يقابل المحمول، تارة يطلق الموضوع ويراد به موضوع العلم اللي هو المحور، تارة يطلق الموضوع بإطلاقات شتى لست بصدد إحصائها، لكن بصدد بيان الموضوع المراد هنا. هنا شق صدور موجود في موضوع، موجود لا في موضوع. في الحقيقة أن هناك لكي نشرح الموضوع لا بد أن نشرح اصطلاحات مشابهة حتى نفصل الموضوع عن غيره. لدينا ما يعبر عنه بالمحل والحال، سمه مجازا أو مسامحة، سمه الظرف والمظروف. فالظرف هو المحل والمظروف هو الحال. يقال حل الطعام في الإناء، فالإناء ظرف، وسمه أيضا شنو؟ شو سميه؟ محل. والطعام حال، وسمه مظروفا. نحن سنعبر بالمحل والحال ولا نعبر بالظرف والمظروف، نقف فرق دقيق بين الحل بين الكلامين، لكن احنا اللي يخدمنا الآن معنى المحل والحال. المحل والحال، بما أن الحال يحل على المحل والمحل يحل عليه الحال، فلا بد من فرض تفاعل، سمه احتياجا، علاقة، تجانس أمر آخر، احتياج حتى يحل هذا الحال على هذا المحل. أكو نوع علاقة، واضح؟ أكو احتياج، فهذا يحتاج إلى هذا. هذا الاحتياج احتياج حالي إلى المحل، إن كان يقسم هذا الاحتياج على نحوين، إما أن يكون المحل هو الذي يحتاج إلى الحال، أو يكون الحال هو الذي يحتاج إلى المحل. احتمالات نحتمل احتمالين. فإن كان الحال هو الذي يحتاج إلى المحل والمحل لا يحتاج إلى الحال فيه، بل إن المحل شنو؟ غني مستغن عن شنو؟ عن الحال فيه. ما متفاعل الميان؟ الاحتمال الأول أن يكون الحال هو الذي يحتاج ويفتقر إلى المحل، فيكون بالمقابل المحل شنو؟ غنيا عنه، عنه ما هو؟ عن الحال. إذا كان الأمر بهذا المعنى وأن المحتاج هو الحال، عبر عن الحال بأنه عرض، وعبر عن المحل بأنه الموضوع. إذن فاعلموا أن الموضوع إذا شئت أن تعرفه فقل هو المحل الذي يستغني عن الحال فيه، ولا تقل هو المحل وتسكت، لأن المحل أعم من الموضوع كما سئت. واضح؟ إن شئت تعريف الموضوع فقل إن الموضوع المراد هنا بقوله موجود لا في موضوع إلى آخره هو المحل الذي يحتاج أو لا يحتاج إلى الحال، هو المحل الذي يستغني عن الحال فيه لا يحتاج إلى الحال فيه. فإذا كان يستغني عن الحال فيه، شيخ عمار شو نسمي المحل؟ شو تقولون؟ نسميه موضوعا. ونسمي الحال، شو نسمي الحال شيخ صابر؟ نسميه عرضا. واضح الكلام؟ أما إن عكست المسألة ففي مورد من الموارد يكون المحل محتاجا فقيرا إلى أي شيء؟ إلى الحال فيه، والحال يقوم المحل، يعطيه قوامه، يعطيه الوجود مثلا. هذه علاقة معكوسة عكس ما نفهمه من الحال والمحل. يقول الأعلام إن كان بهذا المعنى فالمحل فقير هذه المرة والحال غني، يعني غني إلى الآخر، غني عنه وهذا فقير إليه. إذا كان بهذا المعنى عبر عن الحال بأنه صورة، وعبر عن المحل بأنه مادة. هاي المادة والصورة اللي كثيرا ما نحكي عليها، المادة والصورة، تعرفون أن المادة يقال المادة محل الصورة والصورة حالة على المادة. مو تسمعون هذا الكلام؟ تسمعون أن الفصل يعرض على الجنس، والفصل صورة بلحاظ، والجنس مادة بلحاظ. هذا العرض هو من قبيل عرض المحل على الحال على المحل، ولكن في الحقيقة المادة مستغنية عن الصورة، أم أن الصورة هي التي استغنت عن المادة؟ بعبارة أخرى، المادة التي هي المحل غنية أو فقيرة عن الحال؟ ليست غنية، هي محتاجة ومفتقرة إليها. فهذا عكس شنو؟ عكس الحالة الأولى التي كنا نفترض أن الحال غني لا يحتاج إلى المحل، عفوا المحل غني. زين، إذن في هذا الفرض، فرض أن المحل محتاج إلى الحال، عبر عن المحل بأنه مادة، وعبر عن الحال بأنه صورة. إذن من هنا تعرفون أن المحل يساوي الموضوع مفهوما، يساوي مصداق العفو. هل معنى مفهوم نفس معنى المحل نفس معنى الموضوع اللي لا، ليس كل محل هو موضوع، واضح؟ إنما بعض المحل موضوع، ذلك المحل الذي يكون غنيا عن حال فيه، واضح؟ إذا فهمتم هذا، إذا فهمتم هذا، فهل سؤال لكم، هل من عرف العرض بقوله أن العرض هو الموجود لا في محل تعريف صحيح أو باطل؟ يقول العرض هو الموجود لا في محل، والجوهر هو الموجود في محل، ها؟ نعم بالعكس حصلتم، أنا أريدكم ترسلون على المحل مو ترسلون على التعريف، صحيح عكس التعريف. العرض هو الموجود في، موجود في محل، ما يقول موضوع، أنا أريدكم ترسلون على المحل، بس اشتبهت بالله والفي، صلحتوا جزاكم الله خير، بس ركزوا على المحل، صحيح تبديل المحل بالموضوع أو لا؟ مثلا الجوهر هو الموجود لا في محل، نقول له لا، قول الموجود لا في موضوع، صحيح. يقول لا لا في محل، شنو الفرق؟ يقول له مو على حكيك راح يصير المادة والصورة جواهر أو أعراض؟ المادة والصورة راح تصير أعراض. خلنا نحكي على شنو بالخصوص، الصورة مثلا، الصورة، الصورة طبعا هي جوهر، سيأتي أنه من أقسام الجوهر الصورة، خلوها بينكم. إذا الصورة جوهر المفروض، زين هي الصورة تحتاج إلى موضوع لو ما تحتاج إلى موضوع؟ الجواب لا تحتاج إلى موضوع، لأن الموضوع خصوصيته أن المحل فيه يستغني عن الحال، الصورة تعرض على شنو؟ على المادة. زين هي الصورة محتاجة للمادة؟ الصورة محتاجة للمادة؟ الجواب لا، الصورة محتاجة للمادة، المادة المسكينة اللي هي المحل محتاجة لمن؟ الصورة. إذن بعبارة أخرى، الصورة موجود في موضوع لو موجود لا في موضوع،
لا في موضوع،
لا في موضوع، لا زين. إذا عبرنا بتعبير المحل، الصورة موجود في محل أو موجود لا في محل؟ موجود في محل، هي تحتاج إلى محل، بس هذا مو تحتاج، هي هناك محل لها، ولكن لا يقال أن هذا المحل شنو؟ مستغن عنه، هو المحل فيه محتاج. فمحل الصورة يصدق عليه موضوع أو لا يصدق عليه موضوع؟ لا يصدق عليه موضوع، واضح؟ لو اشتكت عليكم صار التباس لبس. إذا فرقتم بين المحل والموضوع، وعرفتم أن المحل عام يشمل حتى حالة شنو؟ حالة استغناء، احتياج، حالة احتياج شنو؟ احتياج المحل إلى الحال فيه مثل حالة المادة والصورة. فعلى هالكلام بينما الموضوع يشمل هذا، الموضوع يشمل حالة واحدة وهو استغناء شنو؟ استغناء المحل، غناؤه عن شنو؟ عن الحال فيه. الصورة هي حال وهناك محل لها، نقبل هذا الكلام، ولكن لا نقبل أن يقال أن الصورة تحتاج إلى موضوع. موضوع لا، هي مثل، لأن إذا قلت موضوع، إذا ذكرت الموضوع فأنت تعني أن المادة شنو؟ سوف تكون مستغني، بينما فرض الكلام المادة مستغنية أو لا؟ غير مستغنية. واضح الكلام أو غير واضح؟ ملخص الكلام أنه لا نقبل من شخص أن يعرف الجوهر بأنه الموجود لا في محل، لأنه لو قال أن الجوهر موجود لا في محل قل له لا لا، هذا التعريف سيخرج الصورة، الصورة موجود في محل، لا قل موجود لا في موضوع، جيد، تعريف جيد. واضح الكلام؟ بالمقابل أيضا عرف العرب بأنه موجود في موضوع، ولا تقول أنه موجود في محل، لهذا التعريف سوف شنو؟ سوف يجعل الصورة من أقسام الأعراض. واضح الكلام أو غير واضح؟ واضح؟ فبالنتيجة زين، سؤال لكم، إذا أنا قلت الجوهر هو الموجود لا في موضوع، فبنفس قولي موضوع أحتاج أن أقول بعد أنه هذا الموضوع مستغني عن الحال، عن الحال فيه. لو نفس كلمة موضوع هي تتضمن هذا الأمر، لو قلت ثلج أفأحتاج أن أقول لك اشتري ثلجا باردا؟ باردا لا حاجة لها، يتضمنها نفس معنى كلمة ثلج، ونفس معنى كلمة موضوع تتضمن أن هذا المحل شبيه استغنى. فلو سمعت من أحد أنه يعرف الجوهر بأنه يعني الجوهر موجود لا في موضوع مستغن عن الحال، شو اسم هذا التعريف؟ تقول تعريف هذا ما في داعي لهذا القيد، قيد إلا قيد توضيحي مو قيد احترازي. واضح النقطة في المطلب؟ ليش؟ لأنه ما كده أنت بنفس قلت موضوع، أنا فهمت أنه المحل إيش فيه مستغني، هو هذا الموضوع. فلاحظوا تعريف المصنف، المصنف شو يقول؟ يقول بحيث إذا وجدت، يعرف الجوهر هو إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع متصف هذا الموضوع بأنه مستغن عنها في وجوده، ولا ما كو داعي هاي مستغن عنها في وجوده الا لا تقصد بها القيد التوضيحي. انت من قلت موضوع عرفنا انه شنو؟ نعم، لو قلت محل يصير تقييدك، يصير قيد احترازي. لو قلت اذا وجدت في الخارج وجدت لا في محل مستغن، اي صحيح، بس لا نحتاج هذا. اذا انت عندما تسمع المناطق، مشهور المناطق عندما يعرفون الجوهر بالخاصة ويقولون انه موجود لا في موضوع، تقولهم هذا تعريفكم يحتاج الى قيد؟ فالمصنف لم يأتي بقيد جديد في الحقيقة، انما اذا اردنا ان نحمله على محمل حسن نقول هو قيده قيد توضيحي فقط، ليس قيدا احترازيا. اذا فيقول اذا الجوهر فإنها يعني ما هي إما أن تكون إذا وجدت، بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، سواء وجدت لا في موضوع أصلا. هنا قاعد يقسمها يقول الجوهر عندنا قسمين يا مولانا، الجوهر الجوهر قسمان، قسم لا يحتاج إلى المحل أصلا، لا المحل الغني ولا المحل الفقير، هو بما يحتاج كله. مثل إيش؟ فالعقول، سيأتي أن الجوهر ينقسم إلى خمسة أقسام: العقل والنفس والجسم والمادة والصورة. أكثر أقسام الجوهر هي ما تحتاج علما للمحل، أو ما يحتاج للمحل، اللي يحتاج للمحل منها هو خصوص الصورة بس، المشكلة ها، واللي يحتاج للحال هو المادة. فإحنا الخاطر المادة والصورة عرفنا الجوهر بأنه موضوع ما موضوع، وإلا لولا المادة والصورة قلنا بأنه ما نحتاج نقول ما موضوع، لأنه أصلا مستغني عن الموضوع تماما. شوف شو يقول، يقول سواء وجدت، يعني هذه الماهية الجوهرية، لا في موضوع أصلا، المفروض يقول لا في محل، مثل كالجواهر العقلية القائمة بنفسها. العقول لا تحتاج إلى محل توجد فيه، بل هي المحل إذا كان لها عوارض، هي المحل الأشياء. أو لا، احتمال آخر، وجدت لكن في موضوع يشبه هذا الموضوع، يقصد محل. أو أن بعض الجواهر هي موجودة تحتاج إلى محل، لكن هذا المحل شنو مشكلته؟ يستغني عن الحال فيه أو لا يستغني؟ لا يستغني عنها، عن الحال فيه. كيف صور العنصرية؟ صور واضحة. العنصرية عن العناصر التي تتركب منها الأشياء. هم علموا أنه لا بد من وجود عناصر أولية تتركب منها سائر المركبات، واختلفوا في عددها. فالقدماء كانوا يعتقدون أنها أربعة، اللي هي التراب والنار والهواء. ثلاثة أو أربعة؟ ثلاثة. المتأخرين لا، أهل الكيمياء المعاصر استرجعون إلى 100 ومدش قد عنصر أعرف بها من عندي جوز، اللي هي الأكسجين والهيدروجين، هذا اللي يسموهن ما ادري كم سووهن 100 وكذا كسر، نسيت الرقم ايام جدا بالكيمياء اتذكر الرقم 109 اتذكر ايش رقم عنصر سووا. يقول هي هاي اهل الكيمياء يقول هي كل العناصر الموجوده تتركب من هذني، اما نفس الاكسجين ما يتركب من عناصر، نفس الهيدروجين ما يتركب، لكن الماء مثلا متركب من اكسجين وهيدروجين، الكذا متركب من كذا وكذا، لهذا هم عندهم العناصر. قلت لك هذا خلاف. المهم كالصور العنصريه، يعني صور العناصر الرئيسيه، هاي تعتبر شنو الصورة؟ هذه الصور هي تحتاج إلى محل أو لا تحتاج إلى محل؟ تحتاج إلى محل، لكن لا تحتاج إلى ماذا؟ إلى موضوع. نعم، هي سياسية غير. قال كالصور العنصرية المنطبعة في المادة. منطبعة تقسم الصور عندهم إلى صور منطبعة وصور غير منطبعة. الصور المنطبعة هي التي تنقسم بانقسام محلها. ها، هو هذا معنى الانطباع، أن الصورة تنقسم بانقسام المحل. فإذا جزأت المحل الصورة ما صارت جزئين. أما الصور غير المنطبعة فهي التي لا تنقسم بانقسام المحل. يضرب مثال، يقول مثلا الإنسان لديه روح، إذا قطع إصبع الإنسان ينقطع جزء من روحه أم أن روحه لا تنقسم بانقسام المحل؟ فقد يقال أن النفس مثلا، أم النفس هي من الصور غير المنطبعة، بخلاف صورة الطين مثلا أو كذا. فإذا قسمته إلى قسمين يقال الصورة منقسمت إلى قسم في هذا النصف وفي هذا النصف. فالكلام سيأتي في محله إن شاء الله. هم يقولون مثلا الصور الحجرية تنقسم من قسام الحجر نفسه، أما الصورة النفسية النفس لا تنقسم من قسام البدن. زين، كالصور العنصرية المنطبعة في المادة المتقومة. يا المتقومة، المادة المتقومة بمن؟ بها، يعني بالصورة. فإذا هذا كله كان تعريف المن، هذا كله كان تعريف الجوهر أو العرض الجوهر. قال وإما أن تكون، يعني هاي الماهية، بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، وهذا الموضوع شنو؟ يستغني عنها. العرف دائما يحل على موضوع والموضوع يستغني عنه، كاللون مثلا، فاللون عرف يعرض على جسم والجسم لا يحتاج للون في نفسه، ليس متقوما باللون. كما هي القرب فهي ما هي عرضية، والبعد بين الأجسام، وكالقيام والقعود فهي عرضيات، والاستقبال والاستدبار من الإنسان فكلها تحتاج إلى وجود إنسان حتى يوصف بأنه قريب بعيد مستقبل مستدبر إلى آخره. قال ووجود القسمين، يا قسمين يقصد في الجملة، في الجملة بنحو يا قضية، بنحو القضية الموجبة الجزئية. إذا قال بالجملة بنحو الموجبة الكلية، يقول يعني في الجملة مساوي إجمالا. ووجود القسمين إجمالين، إذا أردنا أن نختصر يعني نتكلم بصورة عامة ما في خلاف بضروري على قولته، إنما إذا أردنا أن نتكلم تفصيلا عن أقسام الجوهر، فأقسام الجوهر ليس كلها ضرورية، لأن بعض أقسام الجوهر العقل، بعض أقسام الجوهر شنو؟ النفس، المادة والصورة، الجسم، بعض أقسام العرض قد يكون بها نقاش في وجودها. لكن إذا أردنا أن نتكلم بصورة عامة على أفضل قسمين، لا، مسألة ضرورية. في الحقيقة هي ضرورية شنو؟ وقع النزاع خاصة عند بعض الفلاسفة المتأخرين اللي يمكن يتعاملون فقط ويا الماديات. بعض الفلاسفة المتأخرين يقولون الموجود والذي نتفاعل معه خارجا هو الأعراض، أما ما تسمونه جواهر فلا لا نجدها خارجا، فهي محض وهم منكم، محض سرسطة وادعاء. يقول ليش؟ يقول هذه تفاحة بين أيدينا، نحن نتعامل مع التفاحة نرى لونها، واللون شنو؟ عرض. نشم ريحها والريح عرض. نذوق طعمها والطعم عرض. وهكذا كل تعاملنا مع هذه الأشياء. أفرأيت تفاحة بلا لون ولا طعم ولا ريح ولا شكل ولا جسم خارج؟ يقولها مو تفاحة حصل. احنا نقولهم لا اكو جو. وين الجو طلعوا لنا؟ شلون؟ فإذا لا، هم يتوقعون يقولون لا يوجد جوهر بهذا المعنى، لأننا نتعامل خارجا مع شنو؟ مع الأعراض. هم هذا تبرتني بالأعراض. الجواب عنهم تقولهم أصل تعريف العرض يقتضي أنتم تعترفون بالأعراض. إذا كنتم لا تعترفون حتى بالأعراض فضلا عن الجواهر فلا نزاع لنا معكم، لأنكم من السفسطائيين الذين ينكرون الأشياء. وإن كنتم تعترفون بالجواهر والأعراض فأنتم منا ونحن منكم لا خلاف. وإن كنتم تعتقدون بوجود الأعراض دون الجواهر هذا تناقض منكم، لأنكم أي شيء تعرفون العرض؟ إن كنتم تعرفون العرض بأنه الموجود لا بموضوع فهذا تعرف من؟ تعرف الجوهر. إذا أنتم قائلين بوجود الجوهر. وإن كنتم تعرفون العرض بأنه الموجود في موضوع إذا أثبتتم وجود الجوهر، لأنكم تقولون نحس بلون بطعم بريح. نقول لكم جيد، اللون والطعم والريح هي موجودات في موضوع أم لا في موضوع؟ إن قلتم لا في موضوع فهذا اعتراف منكم بأي شيء بأنها جوهر. وإن كنتم تقولون لا هي موجودة في موضوع نقول لكم وأين موضوعه؟ فلا بد من افتراض ماذا؟ أن هناك جوهران. واضح شلون؟ لهذا يقول المصنف ووجود القسمين في الجملة ضروري، فمن أنكر وجود الجوهر لزمه ماذا؟ لزمه جوهرية الأعراض. فقال بوجوده يعني الجوهر من حيث لا يشعر. واضح ليش من حيث لا يشعر؟ هو أول ثالث يعترف به ويقول أنا اللون. يقول لي يا أخي هو اللون عرض له جوهر. إن قلت أنه جوهر أنت منا، أو على الأقل تعترف بوجود الجوهر، لكن نختلف معك في المصادق. وإن كنت لا تقول أن هذا اللون جوهر بل هو عرض فنسألك ما تعريف العرض؟ إن قلت أن العرض هو موجود في موضوع قلنا لك إذا أنت تفترض بوجود العرض أن هناك شنو؟ موضوع. وهذا الموضوع هو الذي نسميه ماذا؟ جوهر. لهذا قال من حيث لا يشعر. قال والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية ومفهوم. فإذا نحن عندنا مقولة الجوهر واحدة، والمقولات الأخرى وين؟ هل هي العرض؟ هل العرض مقولة بأداء الجوهر؟ إذا كان العرض مقولة بأداء الجوهر تكون المقولات ايش قد؟ مية فقط اللي ينهان جوهر. إن كان العرض مقولة بأداء الجوهر فيكون المقولات فقط اثنين، ويكون العرض جنسا عاليا علما للأين والمتى والكيف والكم وشي إن كان. أما إن كان الصحيح أن العرض ليس جنسا لما تحته من أجناس، بل إن الجنس العالي هو الكيف والكم والأين هذه الأعراض التسعة هي أجناس في مقابل الجوهر، أجناس عالية، فتشكل عليه وتقول إذن فكيف تقول أن العرض ينطبق عليها؟ أليس سيكون جنسا؟ الجواب لا، ينطبق العرض عليها بنحو العرضي لا بنحو الجوهر، فهو جامع عرضي بينها. وإن شئت أن أنقض عليك بنقض المشابه، ألست تسمين مقولات العشرة بأنها مقولات؟ فهل سمعت أحدا قال أن كلمة مقولات هي جنس عالي لها؟ إذا كانت المقولات جنس عالي للجوهر وللعرض سيلزم من المقولات ايش قد تصير؟ واحدة. وهي شنو؟ فقط كلمة مقولة. فأنت شو راح تجاوبني؟ تقول لا هاي كلمة مقولة جامع عرضي مو جامع ماهوي. لو كان جامع ماهوي يلزم أن يكون المقولة كلمة مقولة شو تصير؟ جنس تصير إلها. وإذا كان جنس تكون المقولات فقط واحدة. نقول لك هذا الجواب نفسه نقول نحن وين بالنسبة للعرب. فالعرب هو جامع عرضي بين تسعة مقولات. هذا قال والأعراب التسعة هي المقولات. والأعراب التسعة هي المقولات، هي المقولة وليس المقولة هو نفس العرب. هذا قصده. شوف والمقولات التسعة هي المقولات وهي الأجناس العالية. أما مفهوم العرب فليس ذاتيا، إنما هو عرب عام لها لا أنه جنس فوقها. كما أن المفهوم من الماهية ها هو عرب عام. هذا إشكال جديد. يقول كما أننا أنا أشكل فيها إشكال. أنا قلت لكم إشكال كلمة مقولة مو ينطبق على الجميع. إيش جاوبتوني؟ قلت لي هذه كلمة مقولة ينطبق على الجميع بنحو الذاتي لو بنحو العرضي بنحو العرب. المصنف جايب إشكال آخر. قال ليش يقول المقولة؟ هو إن ذي مو كلمة ماهية. كلمة ماهية كلمة ماهية مو ينطبق على الجميع انطباق ذاتي لو عرضي. الجواب انطباق عرضي. واضح؟ فنفس الكلام كلمة ماهية عرضي على المقولات، كلمة مقولة عرضي على المقولات، كلمة عرض عرض أيضا على شنو؟ على المقولات التسعة. لهذا قال عرض عام لجميع المقولات وليس بجنس لها. والمقولات التسعة يأتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله